أحييكم مستمعينا الكرام وإنما كنتم في لقائنا من صدى المغرب العربية. أيها الأفاضل تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا. الساعة الآن 9:00 ليلا والدقيقة 27، ولمزيد من التفاصيل توجه إلى لبنان وباستقبال ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. نرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران العربية.
حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا. لنبدأ دكتورة في مسألة ليبيا وطبول الحرب بين مصر وتركيا، ما هي خطورة التهديد والتحرك المصري على الوضع الليبي، وما هي حقيقة ودلالات التهديد المصري الأخير؟
طبعا بالنسبة للتهديد المصري في الحقيقة هو مرتبط بقرار الإمارات المضي قدما في المواجهة مع تركيا على الساحة الليبية. نحن نعرف منذ فترة أن الصراع الآن في ليبيا لم يعد بين الوكلاء فقط على الأرض، وإنما أصبح بين الأطلاء. يعني اليوم تتدخل تركيا بصفتها مساندة وداعمة لحكومة السراج في غرب ليبيا، وتتدخل مصر والإمارات كدولتين داعمتين إلى لحفتر وقوات حفتر ولبعض القبائل المؤيدة لهذا الخط أو لهذا المشروع. طبعا مصر يعني تقدم نفسها للأسف كوكيل للمشروع الإماراتي القاضي باستهداف. أولا نحن نعرف أن المستهدف الأساسي بمرحلة أولى ليس تركيا، وإنما حركات الإخوان المسلمين في المنطقة. اليوم تلعب الإمارات هذا الدور في ليبيا من خلال الضغط ومحاصرة ومحاربة حكومة السراج، وتلعب أيضا هذا الدور في تونس في هذا الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه تونس هذه الأيام، ونفس الشيء أيضا في بعض المناطق الأخرى في سوريا وفي في 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 اليمن. طبعا ما يقلق مصر في الحقيقة في كل هذه الأجواء أن تصبح تركيا على خط سرة الجفرة. يعني هذا الكلام قاله الرئيس المصري عدة مرات أنه لن يسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة سرة الجفرة. كلنا يعلم ما تمثله هذه المنطقة التي هي تعد أكبر ممر استراتيجي لمحطات النفط الليبي. عندما يقول رئيس السيسي هذا الكلام، هذا طبعا ليس كلامه هو وإنما كلام الإمارات، لأن الصراع الآن على النفط الليبي وعلى الثروات الليبية وعلى ومحاولة كسب أكثر أوراق قادرة على أن تساعد هذه القوة على تلبية مصالحها في المستقبل هو بين الإمارات وتركيا. مصر ليست إلا وكيل للأسف الشديد للإمارات على الأرض، تحاول الآن أن تلعب هذا الدور. طبعا سنتحدث فيما بعد إن كان فعليا هذا الدور سيكون عملياتيا عسكريا أو أنه مجرد كلام سياسي، تصعيد سياسي، ربما محاولة للضغط، محاولة لترهيب القوى المواجهة المقابلة. لكن للأسف ما يحصل أن للأسف مصر الآن في هذا المأزق تضع نفسها في المشهد الليبي بشكل مغاير تماما. هي خرجت من مشهد الحياد الذي حاولت لفترات طويلة أن تلعبه على الأقل في مرحلة من مراحل الصراع الليبي. اليوم هناك مواجهة حقيقية بين هذه القوى الإقليمية على الأرض الليبية، كل طرف يحاول أن يكسب على حساب الطرف الآخر، وللأسف المشهد اليوم هو ذاهب ربما إلى مشهدية أكثر عنفية، أكثر تصعيد. لا ندري إن كان فعليا الواقع على الأرض يتطابق فعليا مع ما نراه الآن في هذه التصاريح السياسية هنا أو هناك. هناك جانب أساسي مؤثر على المشهد الليبي، والخطأ الاستراتيجي الذي تقوم به مصر اليوم هو فعليا أن تسمح لنفسها بأن تتورط عسكريا في 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 ليبيا. على الأقل أعتقد أنه كان لزاما على الرئيس السيسي أن يتعلم ولو قليلا من التجربة السعودية في اليمن التي للأسف إلى حد الآن يعني تبحث عن كل السبل للخروج منها من 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 الورطة اليمنية، وإلى حد الآن ليس لديها أي حل أو أي مخرج. هذا هو الواقع، هذا هو المشهد حاليا.
نعم.
هناك في الحقيقة محاولة لإعطاء المشهد الليبي أكثر يعني إعطاء الصراع صورة أكثر تعقيدا. ما نسمعه من بعض الليبيين أو من بعض الأطراف الليبية من هنا أو هناك حتى على المستوى المحلي أنه ليس هناك تماشي أو تناغم حقيقي سواء كان مع تصريحات الرئيس المصري أو حتى مع تصريحات التركية. لا ندري إن كان فعليا هذا الكلام هو مجرد تصعيد سياسي فقط، محاولة للضغط السياسي ولكسب بعض الجبهات، أو أنه فعليا سيكون له واقع على الأرض.
دكتورة سهام، يعني قبل أن نتحدث وأنت تتحدثين عن إمكانية مصر على خوض المعركة العسكرية، طبعا أوجه ودي أسألك عن ما هي أوجه التدخل التركي في ليبيا؟ هل استطاعت تركيا تأسيس بيئة عسكرية وأمنية لها في طرابلس الليبية؟
طبعا تركيا أول شيء، تركيا بتدخلها أو بهذا المشروع في شمال إفريقيا، تركيا هي في الحقيقة تقوم بدور فاعل كوكيل أساسي للولايات المتحدة الأمريكية ولمشروع الأمريكي.
صحيح.
يعني لا يمكن أن يتصور أي مراقب أو أي مراقب للمشهد السياسي أو المشهد الإقليمي لا يمكن أن يتصور أن تركيا ممكن أن تتحرك بكل هذه القوة وبكل هذا التوسع وبكل هذا النفوذ في شمال إفريقيا إن لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي يسمح لها بهذا الأمر. هذه أولا. ثانيا، نحن نعلم أن تركيا ومنذ بداية ثورات الربيع العربي هي أخذت على عاتقها وتبنت المشروع الإخواني في المنطقة، وهي تدعم هذا المشروع في كل مكان. يعني اليوم هناك تقارير أمريكية تتحدث ليس فقط عن تدخلها في تركيا أو عن تدخلها في سوريا، وإنما تتحدث عن تدخلها في اليمن. اليوم تركيا تريد أيضا أن تلعب دورا خاصة مع حزب الإصلاح المعروف بانتمائه وتوجهه الإخواني الموجود في جنوب اليمن في مناطق الجنوبية. اليوم تركيا أيضا تحاول أن تدخل وتخترق هذه الدائرة وتواجه الإمارات أيضا على مستوى الساحة اليمنية. إذن ما تفعله تركيا ليس مقصورا فقط على أن لديها هي مصلحة ربما بحكم دعمها لحكومة الوفاق أو لسياسة السراج. نعرف أن منذ سنتين تقريبا وقع إمضاء اتفاقيات أمنية واقتصادية مع حكومة السراج، وهذه الاتفاقيات تسمح اليوم لتركيا بأن تدعي بأنها موجودة في هذه المنطقة بشكل شرعي وقانوني. لا يمكن لأي طرف في النزاع أن يحاسبها عليه.
نعم.
هي تتعامل مع حكومة شرعية معترف بها دوليا. نحن نعرف أن حكومة السراج هي حكومة معترف بها دوليا من المجتمع الدولي، من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا من كل الأطراف. وبالتالي ليس عيبا أو ليس غريبا على تركيا كدولة كلاعب إقليمي فاعل أن يكون لها علاقات أو أن تربط علاقات مع هذه الحكومة.
نعم.
النقطة الثالثة، نحن نعرف أن المشروع هو يتخطى فعليا الساحة الليبية. هناك مشروع أساسي
توسعي
في منطقة المتوسط.
نعم.
تركيا اليوم تريد أن يكون لها مكان فيه. يعني عندما نرى اليوم ونسمع أن هناك تحركات على مستوى الأوروبي تعبر عن مخاوفها من تواجد تركيا، في الحقيقة المشكلة ليس تواجد تركيا في شمال إفريقيا، وإنما الذي يهدد أو الذي يخيف الأوروبيين هو أن تكون لتركيا حصة في مشروع غاز المتوسط يعني الذي تريد تركيا أن تكون طرف فيه ويكون لها نصيب منه.
طيب.
يعني لم نسمع الأوروبيين اليوم مثلا يتحدثون عن الخطر الروسي، ربما أتت الإجابة من الناطق باسم البيت الأبيض عندما قال لماذا يلومون على تركيا أو يريدون محاسبة تركيا ولا يتحدثون عن وجود الروسي المهدد فعليا لكل جنوب أوروبا في شرق ليبيا. هذه كلها أدوار تلعبها تركيا.
نعم.
تركيا هي خطر على هذا المشروع، خطر على مشروع الإمارات.
طيب.
الإمارات لديها أجندة لتنفيذ مشروع إقليمي في المنطقة.
نعم.
وهي بطبيعة الحال موجودة في هذا الصراع ولها أيضا أهداف ومصالح.
نعم. طيب دكتورة سهام، بين يدي ما يقارب 3 دقائق ونصف يعني من الآن.
نعم.
أنا ودي أسألك عن إمكانية مصر على خوض معركة عسكرية في ظل خصومتها مع إثيوبيا وتهديدات الأخيرة بخوض الحرب مع مصر من أجل سد النهضة. أتمنى أن تكون الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف حتى.
نعم.
ننتقل إلى سؤال آخر أيضا.
نعم. طبعا التصعيد المصري أنا أضعه في خانة التصعيد السياسي، يعني أنا لا أتوقع حقيقة أن يكون هناك تصعيد عسكري، على الأقل تصعيد عسكري مصري مباشر. يعني ربما يكون هناك دعم لبعض القوات على الأرض، وأعتقد أن الرئيس المصري أصلا تحدث عن هذا الأمر عند لقائه اجتماعه منذ يومين ببعض العوائل المنتمين إلى قبائل برقة الموجودين أساسا والذين هم يقطنون ويعيشون في مناطق غرب مصر. يعني معروفة قبيلة برقة هي موزعة منقسمة ما بين ليبيا شرق ليبيا وبين غرب مصر، وبالتالي لقائه مع بعض العوائل أو بعض من يدعون أنهم ممثلين للقبائل، وأعتقد أنه أتى الرد أصلا من جهات قبلية فاعلة بليبيا أن هؤلاء لا يمثلون كل الطيف السياسي المجتمعي الليبي، وبالتالي ليس من شأنهم وليس مسموح لهم بأن يتخذوهم قرار بإعطاء ضوء الأخضر لأي دولة مهما كانت بأن تتدخل عسكريا على الأرض الليبية.
نعم.
أعتقد أن هذا الموضوع هو مرتبط بالتصعيد السياسي. هناك أزمة سياسية حقيقية يعيشها الرئيس المصري، هو نوع من التغطية على هذه الأزمة. أعتقد أنه يعاني من أزمة لا تقل خطورة عن ما يدعي من تهديدات ربما تهدد حدوده الغربية مع ليبيا بسبب الإرهاب وغيرها من الأمور. هناك اليوم أزمة سد النهضة، وهذه أزمة تمس بالأمن القومي المصري بدرجة أولى، وبالتالي التعمية أو التغطية على هذا الملف بادعاء إمكانية التدخل في ليبيا هذه أضعها فقط في خانة التصعيد السياسي، لا يمكن أن تترجم عمليا إلى تدخل عسكري مباشر.
طيب هل من المحتمل أن تكون
يعني
أن تكون ليبيا هي المكان الأنسب لخوض هذه الحرب الذين يقولون يعني أمريكا تخطط لحرب مصرية تركية للتخلص من قوتين عسكريتين أساسيتين في المنطقة؟
طبعا الفاعل الأمريكي هو المحرك لكل السيناريوهات في المنطقة، هذا بديهي. يعني لا يمكن أن يكون هناك أزمة أو فوضى أو حالة حرب أهلية أو أي انهيار موجود في أي دولة في المنطقة إلا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي وراء هذا الأمر لتنفيذ أجندات ولتنفيذ مشاريع ولتمديد نفوذها وهيمنتها المستمرة على المنطقة. الفاعل الأمريكي يعمل على منع أي اتفاق، وعمل أساسا على منع أي اتفاق بين تركيا وروسيا في ليبيا. يعني في فترة من الفترات كان من المتوقع أن يكون هناك محاولة لإيجاد نوع من التكيف التكتيكي بين الروس والأتراك أسوة بما حصل في سوريا، يعني عدم المواجهة المباشرة، بما أنهم الاثنين كل منهم يدعم قوة هي تعادي الأخرى، وبالتالي لديهم مصالح مشتركة في المنطقة.
أحسنت.
الاثنين لديهم مصالح وعيون على غاز المتوسط، واستطاعوا في لحظة من اللحظات الوصول إلى نوع من الاتفاق. تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، قطعت هذا الوصل وبدأت بالضغط أكثر على الرئيس التركي للذهاب قدما إلى التصعيد وإلى المواجهة. وبالتالي هذا الدليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها ليست الفاعل الأصلي، وليست الفاعل المباشر على الأرض، وهذه
شكرا دكتورة
تعتمده في سياستها منذ فترة، وإنما هي طبعا تحرك الوكلاء الآن في كل شبر من 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 المنطقة لدعم سياساتها ودعم مصالحها وتفعيل طبعا هيمنتها بشكل
واضح تماما. دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، ألف تحية لهذا الحضور الطيب معنا، وأعتذر لقطع كلامكم، حياكم الله دكتورة.
شكرا.